بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، بادي هذه بدء أوجه شكري وامتناني إلى الإخوان القائمين على هذه الجلسة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيها، وعلى ما بذلوا من جهود وسعي من أجل إيصال هذا الوعي إلى أبناء المنطقة خاصة، ونسأل الله سبحانه وتعالى لهم المزيد من التوفيق لكي تكون إن شاء الله عندهم المبادرة في تكثيف مثل هذه اللقاءات وهذه المجالس التي ينبغي أن يتعرض فيها لكل ما من شأنه أن يوقظ الضمائر ويحفز الهمم لتعلم ما أوجب الله سبحانه وتعالى علينا، ولدرء كل المفاسد التي تهدد المجتمع بجميع طبقاته، تهدد كيان المجتمع، وهي الآفات. الآفات التي يسمونها بالآفات الاجتماعية، والتي في الحقيقة ما تترك عنصرا أو جماعة أو فردا إلا وكان مهددا، إلا وكان مستهدفا. حتى هذه الآفات التي قد يبتلى بها بعض الشباب المنحرف كالمخدرات مثلا، لا يسلم منها أحد، حتى البعيد عنها، حتى وهو في بيته، وحتى وهو يحافظ على أداء الصلوات في المسجد، لأن ابنه أو أبناءه قد يكون الواحد منهم ضحية هذه الآفات، وتأتيه هذه الآفة من حيث يشعر أو لا يشعر، لا سيما قضية الخلطة الفاسدة والشارع الذي انعدمت فيه للأسف الشديد التربية والتوجيه الحسن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والحقيقة أن كل ما هو الآن منتشر في المجتمع من آفات ومن خطايا ومن آثام ومن فساد، كله يمكن أن يصيب الواحد منا بين عشية أو ضحاها. لا يكاد الإنسان اليوم يسلم من هذه الآفات، ولو أن يتأثر بها، ولو أن تشغله عما يجب أن ينهض من أجله. ويصدق فينا قول الشاعر أحمد شوقي لما تكلم عن قضية فلسطين، قال في شطر من بيت له مشهور: وكلنا في الهم شرق. لأن هذه القضية لا تمس بلدا أو شعبا واحدا دون بقية الشعوب، فهي تمس قضية الأمة الإسلامية جمعاء. فكذلك الآن ما ينتشر في هذا المجتمع، ما هو موجود الآن في المجتمع يضرنا ويمس بأمننا وبوجودنا وبكياننا، لأنه من العيب ومن العار في مجتمع أهل الإسلام الذي هو مأمور شرعا، بل هذا من أوجب واجباته، أن يكون واقفا وأن يكون صامدا وأن يكون رادعا لكل ما من شأنه أن يهدد أمنه واستقراره ووجوده أو يشوه رسالته التي من أجلها خلق ومن أجلها وجد، لأنه أن يوجد في بلاد الإسلام وعند أهل الإسلام مثل هذه الآفات الخلقية المدمرة، والتي كنا يوما ما نسمع بوجودها في المجتمع الكافر، في المجتمع الملحد، في المجتمع المنحل، صارت هذه الأوبئة وصارت هذه المفاسد وصارت هذه الرذائل اليوم تفرض نفسها، تفرض نفسها في مجتمع أهل الإسلام. ولا داعي لتعداد أو ذكر هذه الآفات وهذه الرذائل المنتشرة، سواء ما يتعلق بالرجل، بالمرأة، بالشباب، بالأولاد، الأطفال الصغار، كل طبقات المجتمع، كل طبقات المجتمع، إلا وهو متأثر، إلا وهو متأثر بهذه الرذائل وبهذا الفساد. حتى الرجل الصالح قد لا يسلم أولاده من هذا الذي يقع في المجتمع. ونسمع كثيرا وخاصة في أجهزة الإعلام ما يحدث من دمار، من تفتت داخل المجتمع حتى في الأسرة. يعني هل كان قبل 10 أو 20 سنة لو رجعنا إلى الوراء نسمع عن هذه الرذائل وهذه الفواحش التي أحيانا قد يستحي المرء من ذكرها، تنتشر في الوسط العائلي الذي ربما كان قبل زمن يوسم بالمحافظ، والذي عنده سمعة عند الناس، يتفتت أفراده وتتشتت أسرته، وربما يصدر منهم من الأشياء ما يجعل الحليم حيران. هذا في الحقيقة واقعنا، ولا يمكن أن نتهرب من هذا الواقع. والشجاع هو الذي يواجه مثل هذه المشكلات وهذه المعضلات ويبحث لها عن الحلول، وإن كان الحل واضحا لا يستدعي إلى عقد مؤتمرات أو إلى تنظيم ندوات والبحث بالمناقيش عن جوهر المشكلات للبحث عن جوهر الحلول، لأن الأمر واضح ومكشوف، والعلاج أيضا واضح وظاهر. علاجنا هو أننا لابد أن نواجه هذه المعضلات وهذه المشكلات، وينبغي علينا نحن أن نغير ما بأنفسنا، لأن القاعدة الشرعية الكونية أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لا يمكن أن تحقق إصلاحا أو تغييرا في المجتمع ما لم يبدأ أو يحدث هذا التغيير من الذين يحملون شعار الإصلاح ويقومون بعملية التربية والتأديب. لا يخفى عليكم أن المجتمع ككل، ومن ذلك المجتمع الإسلامي، هو عبارة عن نواة تتكون من أطراف، هناك الرجل، هناك المرأة، هناك الزوج، هناك الزوجة، هناك الأسرة الصغيرة، هناك الأسرة الكبيرة، هناك الشارع، هناك الجيران، هناك أبناء الجيران، هناك الأقارب، أبناء الأقارب، وهكذا يكبر المجتمع وتتوسع تشكيلاته إلى أن يصير جماعة أو أمة أو شعب وما إلى ذلك من التسميات. ولا يهمنا الخوض في هذه التسميات بقدر ما يهمنا البحث عن هذه الحلول. لابد نحن علينا جميعا أولا أن نستشعر المسؤولية، وأننا جميعا مسؤولون أمام ما يقع في مجتمعنا، لأنه لا يمكن تحميل المسؤولية على طرف دون آخر أو على فرد دون آخر. وإن كانت المسؤوليات متنوعة، وإن كانت المسؤوليات تخف عند البعض وتثقل عند الآخرين، ولكن يبقى العامل المشترك أننا جميعا مسؤولون. حتى الإنسان وهو في بيته وهو يحظى بتربية موفقة لأولاده وتأديب صارم لهم، يمكن أنه إذا أهمل ما يقع في حيه أو عند جيرانه، يمكن أن هذا الإهمال قد يجر له الويلات. لأنه كما يقول أبو حامد الغزالي في كتاب الإحياء، وهذا الرجل عنده يعني كلام جميل لا سيما في موضوع التربية، أن الطفل عن الطفل أأنس وبه أأخذ، لأنه يتأثر به. أنت يمكن أن تبذل وقتا طويلا وتبذل جهودا من أجل أن تحمل ولدك على فعل شيء أو ترك شيء، ولكن مع ذلك قد لا تفلح، وقد يتطلب منك الوقت الكثير والكبير من أجل أن يستقر ولدك على الرأي الذي تحمله عليه. ولكن يمكن أن يحمله على ذلك الرأي الذي أنت تنفق لأجله الجهد الكبير والوقت الطويل، يفعله من يجلس إلى ابنك إما في المدرسة، وإما يلعب معه دقائق أو سويعات في الشارع يؤثر فيه ويحمله ربما على ما يريد، لا سيما إذا كان مع من يأتي له أو يصور له أشياء لم يشهدها ولم يسبق له بها معرفة. وكثير من الأطفال وكثير من الولدان إنما فسدت أخلاقهم من جراء هذه الخلطة الفاسدة ومن هذه الرفقة التي لا نعلم عنها شيئا، حتى يفر الأمر من بين أيدينا ولا نستطيع بعد ذلك تدارك الأمر. ولهذا أهم مقصد تعتني به الأمة أفراد وجماعات هو العمل على تربية هؤلاء الناشئة، التربية الموفقة المهذبة التي تقوم على العلم النافع وعلى العمل الصالح وعلى الخلق الحسن والأدب الرفيع. هذه أشياء لا ينبغي أن تهمل، لأن التربية كما تعلمون أيها الإخوة وكما يقول كثير من أهل السلوك والتربية والحكماء أنها على نوعين: تربية خلقية يكون بها نمو أجسام الأولاد وكمال أبدانهم مع قواهم النفسية والعقلية، وهناك تربية شرعية تعليمية وهي ما يوحيه إلى أفراد منهم بالتأديب والتهذيب والعلم والعمل إن صالحوا واهتدوا إلى ذلك. فالتربية نوعان: تربية خلقية وتربية علمية أو تعليمية شرعية، وهذا لابد. أما الأمر الأول فهذا قد جبل عليه جميع الخلق، لا يمكن للإنسان أن يكون له أولاد ثم يهمل بعد ذلك تربيتهم من حيث جلب الرزق لهم، من حيث العمل على تكميل قواهم العقلية والنفسية والبدنية، الكل يسعى إلى هذا. ولكن الأمر الثاني أو النوع الثاني من أنواع التربية هو الذي يفرط فيه كثير من الناس ويقصرون فيه، وربما يظنون أنهم يبذلون ما هو واجب عليهم وهم ليسوا كذلك. فهذا النوع من التربية لابد من الاعتناء به، والتربية الله سبحانه وتعالى أول ما وجه عباده إليه وجههم لتربية أولادهم، ولهذا قالوا أن وصية الله سبحانه وتعالى للآباء بأولادهم أسبق وأولى من وصية الأولاد بآبائهم، لأن الله عز وجل يقول يوصيكم الله في أولادكم، يوصيكم الله في أولادكم. إذن هذه أول ما ينبغي أن يعتني به الإنسان أن يعتني بأولاده، لأن الموضوع هو موضوع تربية الأولاد بطبيعة الحال، ولهذا لابد أن يكون الكلام محصورا في هذا الموضوع. ومما يدل على ذلك من النصوص الشرعية في الكتاب والسنة وهي كثيرة جدا، نمثل لها ببعض الأمثلة كهذه الآية التي ذكرناها يوصيكم الله في أولادكم، فهذا نوع من أنواع الاعتناء بالأولاد، لأن الله عز وجل يوصي، والوصية العهد بها أن يحفظها الإنسان لأنها وصية الله، ومن ضيع وصية الله سبحانه وتعالى كأنه ضيع ما أمره الله عز وجل به، فهو إهمال لفرائض الله عز وجل التي يجب على العبد أن يقوم بها، لأن حقه فيها الامتثال. فقال يوصيكم الله في أولادكم، وقال الله عز وجل أيضا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ثبت في مستدرك الحاكم وفي تفسير ابن جرير وغيرها من كتب أهل العلم في تفسير هذه الآية، أي علموا أهليكم الخير، علموا أهليكم الخير، لأن بتعليمهم الخير تكون لهم الوقاية، الوقاية من عذاب الله في الآخرة ومن عذاب الدنيا أيضا، لأن التربية التي لا تقوم على الخير ولا تقوم على الشرع فلا شك أن مآلها العذاب والدمار والبوار. فكان يقول عليه علموا أنفسكم وأهليكم الخير، وهذا يدخل فيه كل المعاني التي هي أيضا تكون من قبيل ترك الشر، لأن التعليم في تعليم الخير ترك للشر. قال علموا أهليكم الخير، وكلمة علموا معناه أن فيها جهدا وعمل لابد أن يقوم به المكلف تجاه أبنائه، فليس معنى أنه ينجب الأولاد، ينجب الأولاد من أجل أن يستكثر بهم ومن أجل أن يظن أنهم كالجند يحمي بهم صورة دار، فهذا قد لا ينفعه ولا يغنيه، الذي ينفعه هو أن يجند نفسه لتعليمهم، والتعليم ليس معناه أن يكون هو عالما في نفسه، وإن كان هذا يتطلب إذا تصدر للعلم، لأنه لا ينبغي أن يكون المعلم جاهلا لأنه لا يعرف ماذا يعلم، لكن إذا أنفق مثلا المال للمعلم الذي يعلم أبنائه، إذا كان حريصا على تعليم أولاده ولو بإسداء النصيحة، هذا ضرب ووجه من التعليم. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، ومعنى هذا أن الإنسان مطالب أن يكون مسؤولا عن نفسه وعن غيره، وهذا الغير يبدأ بالأهل. بعض العلماء قال أن المراد بالأهل الزوجة والأولاد، الزوجة والأولاد، ولا شك أن الزوجة والأولاد يدخلون في الأهل. وبعض أهل العلم قال أن المراد قوا أنفسكم وأهليكم أن أنفسكم يدخل فيه الأولاد، لأنهم الأولاد من الرجل جزء منه، وأهليكم تدخل المرأة، ولهذا قدموا أن يكون تعليم الأولاد أولى وأسبق، لأن قوله قوا أنفسكم يدخل فيه ماذا؟ يدخل فيه الأولاد لأنهم جزء من الإنسان، وهذا شيء الله سبحانه وتعالى فطر عليه قلوب العباد، الأولاد جزء من الإنسان، فهم كما يقولون الكبد، كما قال الشاعر إنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني عن الغمض، يعني مثل الأولاد كهذا الكبد، والكبد يضرب به المثل في سمو العاطفة الجياشة، يعني ولهذا إذا تألم الولد أو أصيب بشيء حتى وإن كان الوالد يكرهه ولا يحبه، لكن إذا سمع خبرا مفاده أن ولده قد أوذي أو ضرب أو مسك أو سجن أو شيء من هذا القبيل لا يستطيع أن يتمالك نفسه، وربما يهب من غير أن يشعر بنفسه حتى يقف مع ولده ولو كان ظالما. يعني هذه أشياء فطر الله سبحانه وتعالى، مشاعر نبيلة جعلها الله سبحانه وتعالى في قلوب الآباء. إذا كان عنده مثل هذا الشعور وعنده مثل هذا الإحساس، فكيف لا يوجه إلى هذا الإحساس إلى التعليم وإلى التأديب وإلى التهذيب، وهو أهم شيء، لأن هذا يعتبر استثمار حقيقي في الأولاد. هذا التعليم في نتيجته ومآله وعاقبته أنه يفضي إلى النتائج الطيبة، إلى الثمار الحسنة. الأب أو الأسرة تفرح بهذا الولد حين ينشأ مطيعا مؤدبا مهذبا، الوالد مستريح من المشاكل، من الأمور التي تقلق وتقض مضاجع كثير من الآباء والأولاد، مع أنه تجد عنده المال وعنده الخير ورجل عنده سمعة عند الناس، ولكن إذا جاءه القلق من أولاده ولم يكن مرتاحا على تربيتهم فإنه يفسد العيش أمامه، ولا يستطيع أن يكون هادئا ولا مطمئنا. ولهذا ينبغي المبادرة، كل المبادرة، وإعطاء الوقت، كل الوقت لهذه العملية، عملية التربية وعملية التنشئة وعملية التأديب لهؤلاء الأطفال. كما كان يقول الحكماء: بادروا بتأديب الأطفال قبل تراكم الأشغال وتفرق البال. لأنه لا يمكن للإنسان أن يقول أن هذه عملية يمكن تأخيرها ويمكن تأجيلها. التأجيل ربما يكون في أمور كثيرة وتكون نتيجته، يعني حتى وإن لم تكن مرضية لم تكن سيئة، لكن في هذا المجال لا. لأنك إذا ضيعت الولد مثلا في العام الأول لم يأخذ الجرعة اللازمة من التربية، لا يمكن أن تتدارك أنت هذا في السنة الثانية إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. هذا توفيق من الله عز وجل، لأن في كل سن مرحلة ونموذج من التعليم ومن التربية. إذا فاتك في السنة الأولى لا يستطيع أن تأتي في السنة الثانية، وما فاتك في السنة الثانية لا تستدركه في تاليها. فكل مرحلة من مراحل العمر التي يشب عليها الطفل ينبغي أن يكون هناك نوع من التعليم ومن التأديب يوجى لهذا الطفل، سواء انتفع هو به أم لم ينتفع، المهم أنك أنت أديت الواجب في ذلك، المهم أنك أديت الواجب في ذلك. ولهذا قالوا أن رجلا مرة كان يشكو العقوق من ابنه لما كبر، فقال له لما عتبه أبوه، قال: يا أبتي، عققتني صغيرا عققتك كبيرا، وأضعتني وليدا فأضعتك شيخا. وإن كان هذا ليس من جزاء الإحسان، لأن جزاء الإحسان أن يكون الإحسان حتى ولو أساء إليك الوالد فأنت ينبغي أن تحسن إليه، ولكن هذه سنة الله، أن الإنسان لا يجني إلا ما حصد، وهل تجني من الشوك العنب؟ ولكن من بذل الجهد وكان واقفا صاهرا على تربية ولده فإن الله سبحانه وتعالى لا يضيع له هذا الجهد. ربما قد يمر هذا الطفل بمراحل، لا سيما في سن المراهقة، يقع عنده شيء من الانحراف، شيء من الضعف، ربما قد يترك الصلاة، لكن سرعان ما يرجع، سرعان ما ينيب ويتوب، فيفرح الوالد بتوبته ويعينه على ذلك. مسألة التربية مسألة هامة جدا أيها الإخوة. ولهذا كان أبو حامد رحمه الله عنده كلام جميل في الموضوع هذا، يقول: الصبي أمانة عند والديه، وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة. لماذا قال قلبه الطاهر؟ لأنه صغير، وأنتم تعرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن كل مولود يولد على الفطرة، يولد على الفطرة يعني ما في نفسه كله يدعو إلى حب المحاسن والمحامد والأخلاق والدين، لا يمكن أن تكون فيه أمور يعني تدل على المروق وتدل على الإلحاد. قلبه كما قال الطاهر جوهرة النفيسة، فإن عود الخير وعلمه نشأ عليه وسعيد في الدنيا والآخرة. قال: فإن عود الخير وعلمه. إذن هنا المسألة ما هي؟ مسألة تعليم ومسألة اقتداء أيضا. هناك تعليم بالقول وتعليم بالفعل. قال فإن عود الخير وعلم نشأ عليه تربى عليه. وقد قالوا من شب على شيء شاب عليه وسعد في الدنيا والآخرة. وإن عود الشر وأهمل إهمال البهائم شقي وهلك. وصيانته بأن يؤدب ويعلم محاسن الأخلاق. صيانته أن يؤدب وأن يعلم محاسن الأخلاق. لابد من صهر، لابد من تربية. إذن لا يكتفى بالتعليم فقط أو بإلقاء الدروس النظرية ثم الإنسان يبقى يتفرج، ولكن ما لا ينفع فيه التعليم القولي فإنه ينفع فيه التأديب الذي يكون بالقدوة ويكون بالأسوة. وبعض العلماء يضرب مثلا لقول الله سبحانه وتعالى في سورة طه لما قال الله سبحانه وتعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. من التعليم أن يعود الإنسان أبنائه الصلاة، أن يعود. ممكن ما يصلي صلاة، يصلي صلاة ثانية، يصلي ثالثة، المهم أنه يتعود الصلاة حتى ولو كان دون السابعة. مروهم واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. وهذا يدل عليه قوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة. أمر بمعنى أنك تتكلم، قال صلي يا ابني، لماذا لم تصلي؟ صلي، أعطيك شيء لكي تصلي، رغب، شجع، حفز حتى يصلي فيصلي. ثم قال الله عز وجل واصطبر عليها. قالوا وأمر أهلك بالصلاة، وأمر أهلك بالصلاة هذا تأديب بالقول أو هو تعليم. واصطبر عليها، اصطبر عليها بماذا؟ يعني على الصلاة، يعني من المصابرة. شدة الصبر عليها كيف يكون؟ يكون بالمحافظة عليها والمداومة على هذه الصلاة. وكأنه أيضا تعليم بماذا؟ تعليم بالفعل. تتصبر عليها يعني تأتي به ويقول صلي معي واذهب معي إلى المسجد ولماذا لا تصلي، وكأن أهل البيت لابد أن يشعروا منك أنك تكثر الحديث عن هذا الأمر. حتى يقول لك ربما حتى لو قال لك أهل البيت لماذا أنت توصينا بالصلاة ونحن نصلي، قال لا، قال هذا تنفيذ وصيته وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لأن ما دام في البيت من يصلي عرف بأن الخير موجود فيه. لأن أعظم ما يؤثر في تربية الأولاد تركهم للصلاة، تركهم للصلاة. قول النبي صلى الله عليه وسلم، نحن لو ننظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كتب العلماء في هذا أشياء كثيرة، أخذوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم المعلمة المؤدبة ونحن ننظر إليها على أنها أحاديث لا تعدو أن تكون عبارة عن وصايا، كما يقال لك الحكيم أو المعلم أو المربي افعل كذا أو لا تفعل كذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. هذا الحديث له أبعاد تربوية عظيمة. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم عن الصلاة، ما قال أشياء أخرى، قال علموهم الصلاة وهم أبناء سبع. يعني السبع سنين لابد يعرف الصلاة، مع أن الصلاة يعني الإنسان لا يعرف قدرها ومنزلتها وما تفعل في نفس الإنسان إلا لما يكبر. إحنا الإنسان سعد يوصل 20 سنة ويصلي وما يعرفش الصلاة هذه وش هتدير، ما يعرفش هل هذه الصلاة سوف تغير حياته، هذه الصلاة سوف تنقذه ربما من أوحال الرذائل التي كان يقع فيها. وهذا صحيح، لأنه لما يقرأ قول الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فهذه الآية أفاد أن الصلاة فيها أولا الفائدة الأولى أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، تنهى عن الفحشاء والمنكر. حتى ولو كان الإنسان يأتي الفواحش والمنكر ما يقول ويتعذر، يقول أنا لا أستطيع أن أصلي لأني ما زلت أمارس هذه الأشياء. نقول نعم صلي ولو بقيت على هذه الأشياء، لأنك لو صليت الصلاة المطلوبة منك شرعا فإنها سوف تنهاك. هذا قول الله ووعد الله، وهو لا يتخلف، وهو لا يتخلف، وهذه حكمة. ويوجد بعض الناس يقول لك أنا ما أصلي حتى أترك الفواحش، وهو لا يترك الفواحش. إذا ما صلى ما يترك الفواحش، لأن الله عز وجل قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله لما تكلم عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي روي عنه وهو لا يصح، لأنه من العلماء يقول أنه الحديث لا أصل له، من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. مفاده أن الإنسان إذا صلى ولم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر كأن هذه الصلاة ليست فيها فائدة، لأنها تبعده عن الله ولا تقربه، مع أن الصلاة تقرب. قال لأن هذا يتعارض مع قول الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله كلمته المعروفة، قال والذي يصلي خير من الذي لا يصلي ولو كان فاسقا. إنسان يصلي وفاسق خير من الإنسان ما يصليش وليس عنده فسق، لأن معصية ترك المأمور أعظم من فعل المحظور، لأن فعل المحظور قد يفعله الإنسان عن شهوة وعن غفلة، أما ترك المأمور فهذا يدل على ماذا؟ على كبر وعلى عجب في نفس الإنسان. ولكم أن تفرقوا بين معصية آدم ومعصية إبليس. معصية إبليس ناتجة عن فعل ماذا؟ عن ترك المأمور. الله عز وجل أسجد، قال ما أسجد، فلهذا طرده. ولكن آدم نهاه الله عز وجل عن الشجرة مجرد نهي، فوقع فيه فارتكبه، ولكن سرعان ما رجع وتاب. بل قالوا أن توبة آدم، يعني صلاح آدم عليه السلام وعمله الصالح، كان بعد التوبة أحسن منه ما قبل التوبة، لأنه قال فاجتباه ربه وهدى، اجتباه فحصل له الاجتباء والهداية بعد توبته، لأن جنس أو العمل الذي وقع فيه أو المعصية التي وقع فيها هي فعله لما نهي عنه، لكن إبليس ترك ما أمره الله عز وجل به. ولهذا الصلاة الله عز وجل قال أولا تنهى عن الفحشاء والمنكر، ثم ذكر الفائدة الثانية وهي أعظم من الأولى، قال ولا ذكر الله أكبر، لأن الصلاة فيها إقامة لذكر الله عز وجل. من أراد، لأن ذكر الله عز وجل أو إقامة ذكر الله عز وجل هذا يدخل في تعظيم الله عز وجل، ومن عظم الله عز وجل ووقره الله سبحانه وتعالى حفظه وأعانه على طاعته وترك معصيته. ولا يوجد عمل من الأعمال التي أمر الله عز وجل بها تشتمل وتحتوي وتتضمن ذكر الله سبحانه وتعالى بكل أنواعه إلا الصلاة، فالصلاة فيها قراءة القرآن وفيها التسبيح وفيها التحميد وفيها التكبير وفيها الدعاء وفيها كل ما ينبع عن ماذا؟ عن ذكر الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى أمر بإقامة ذكره. إذن هذا أول ما يتوجه الإنسان إليه وهو إقامة الصلاة. إقامة الصلاة يؤمر بها الولد، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، فهذا دعوة بماذا؟ بالعمل. لما يكون الولد يصلي ويأمر ولده بالصلاة، وربما يأخذه أحيانا إلى المسجد ليصلي، يعوده على هذه الأشياء. ولهذا إذا كبر ربما ينفصل عن والده، وربما قد يستزله الشيطان فيترك الصلاة، لكن سرعان ما يتذكر أنه صلى يوما. ولهذا أنا أذكر لكم إنسان، ما أدري ممكن في اليوتيوب هكذا تبحثون، هو رجل سعودي قضى حياته في أمريكا، عمل كمخرج سينمائي تقريبا لمدة 20 سنة، يعني ثقافته غربية 100%. ثم عاد في آخر حياته أظن إلى مسقط رأسه، وأصبح بعد ذلك يعني يتكلم هكذا ويكتب ويألف بعض الأشياء هكذا التي يخبر فيها عن تجربته في الحياة، كل ما تعلم في أمريكا، حيث يعني انبهر بما عنده مثلا من العلوم، وكان تخصصه هو في الإخراج السينمائي، يعني شيء بعيد كل البعد، لكن كان عنده شيء احتفظ به، هو تربية والده له أنه علمه القرآن. سبحان الله بعد هذه المدة لما صار شيخا يعني قد عليه الشيء، أصبح لما يتكلم في حديث يستدل بآيات، صدقوني كأن الإنسان أمضى حياته في القرآن، كأنه أمضى حياته وهو يفتح كتاب الله سبحانه وتعالى ويقرأ القرآن كما أنزل دون أن يلحن فيه شيئا أو يقدم أو يؤخر. وهذا يعني لا تجد له تفسيرا ولا تجد له ترجمة إلا أن تقول أن التربية إذا كانت هادفة وكان الوالد حريصا، لما نقول والد نقول والدة أيضا،
ونقول الأخ الأكبر أيضا لما يكون عندهم هذا الحرص على إيصال هذا الخير لأولادهم من قلوبهم، فإن هذا الجهد لا يضيع سدى، وأنه سيأتي اليوم الذي تكون فيه هذه الثمرة، وربما قد يعيش الوالدان لهذا الخير فيراه أو يبصرانه بأعينهما، وربما إذا مات وصل صلاح ذلك الولد إلى الوالدين، لاسيما إذا أكمل حياته وعمره في طاعة الله تبارك وتعالى. إذن فموضوع التربية، موضوع تربية الأولاد أيها الإخوة، موضوع في غاية الأهمية، ولهذا ينبغي على أهلي، ينبغي على الناس جميعا العناية بهؤلاء الأولاد. على كل، الكلام عن التربية في ليس لا يبدأ فقط من يوم أن يأتي هذا الولد إلى الوجود، وإنما قد تسبقه أشياء، يسبقه إعداد آخر، وهو أن الإنسان يعمل على حسن اختيار شريكة حياة، الزوجة التي تساعده على ماذا؟ على إنجاب هذه الذرية، هذه النبتة الصالحة الطيبة، لأن المعدن الطيب والمعدن الكريم هذا لا يأتي إلا بالكرام، ولا يأتي إلا بالطيبين من الناس. ولهذا الله سبحانه وتعالى لما أثنى في القرآن الكريم عن طائفة من عباده الذين نسبه إليه سبحانه وتعالى وأضافهم إليه إضافة التشريف في قوله في آخر سورة الفرقان: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ذكر من بين صفاتهم التي مدحهم الله عز وجل بها، لأن الله عز وجل ذكر لهم صفات تحلية وذكر لهم صفات تخلية، صفات التحلية ما يجب أن يتحلى به الإنسان، وصفات التخلية ما يجب أن يتخلى عليه الإنسان من الرذائل، لأن الإنسان لا يكون مستويا ولا يكون مستقيما ولا يكون بارا صالحا إلا إذا تحلى وتخلى، إلا إذا تخلى عن الرذائل وتحلى بالفضائل. فذكر من بين صفاتهم التي مدحهم بها أنهم يقولون كما قال الله عز وجل عنهم: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لم يختر لهم من الأدعية إلا هذا، مع كثير من الأدعية: ربنا هب لنا، لأن عملية الصلاح، لأن الدوام على الاستقامة على الهدى وهو الثبات على دين الله سبحانه وتعالى لا يكون إلا بإيجاد هذا المحضن الدافع الذي يشترك فيه الوالد والوالدة والأولاد لكي يعيشوا عيشة أهل الإسلام، عيشة الطهر والعفاف والتماس الحلال والبعد عن الحرام. الذين يقولون ربنا هب لنا اعطينا، يعني امنحنا، من أزواجنا وذرياتنا. إذا العملية سابقة، هب لنا اعطينا يا ربي من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، ما تقر به أعيننا. وكيف تقر عين الإنسان؟ تقر عين الإنسان إذا كان مطمئنا هادئا مرتاحا مع زوجه ومع أولاده، يأنس بهم، لا يصبر على فراقهم، يريد لهم الخير كما يريده لنفسه. واجعلنا للمتقين إماما، لأن بصلاح الذرية وبصلاح الأسرة وبصلاح البيت يصلح المجتمع وتصلح الأمة. واجعلنا للمتقين إماما. إذا أنت لم تربي ولدك، وأنا لم أربي ولدي، وأنا قصرت وهذا قصر، كيف نرجو الخير للمجتمع؟ كيف نرجو الصلاح للمجتمع؟ إذا كانت الأم لا تستطيع أن تقوم على الأقل بالواجب نحو أبنائها، لما نقول الواجب على الأقل أن تعلمه الفضائل. قد تكون الأم لا تعرف القراءة، قد تكون جاهلة بإحكام الشرع، ولكن لا تكون جاهلة بأصول المحرمات، لا تكون جاهلة أو مهملة لأصول الفضائل. الكذب يعرفه الناس كله بأنه نقيصة وبأنه من شر الرذائل، فإذا كانت الأم تعلم ولدها كيف يكذب. يقول واحد اللي كتب في التربية القصة هذه: يقول الأم الجاهلة قد تأتي لأحد أبنائها تريد أن تحسن إليه، قال تعطيه مثلا حبة برتقال وتقول له يا ابني خذ هذه الحبة من البرتقال واحتفظ بها لنفسك وكلها دون أن يراك، دون أن يراك الأخ الأصغر أو الأخ الأكبر، احتفظ بها لنفسك. هي أراد أن تحسن إليه لكن أساءت إليه من حيث لا تشعر. قال هي أحسنت إليه بأن أعطته ذلك الشيء الحلوى أو البرتقالة لكي ربما تسكته أو لكي تهدئ من روعه ومن بكائه، ولكن كم من نقيصة علمته. ولهذا قال معروف الرصافي: وهل يرجى لأطفال كمال إذا ارتضعوا ثدي الناقصات؟ وليس النبت ينبت في الجلان كمثل النبت ينبت في الفلات. وهل يرجى لأطفال كمال إذا ارتضعوا ثدي الناقصات؟ وكما قال آخر: قد ينفع الأدب الأولاد في صغر وليس ينفعهم من بعدهم أدب، إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت ولا يلين ولو لينته الخشب. الأمر كله في الصغر، ولهذا لابد أن تكون هذه العملية، عملية التربية والتأديب، أنها تكون عملية مزدوجة، عملية لا ينبغي أن ينفرد واحد دون الآخر. إذا كانت الأم مضيعة لمثل هذه التعاليم فالأب ينبغي أن يكون حريصا قائما عليها، يعلم الزوجة ويعلم أيضا الأولاد، أن ينشئه وأن يعلمه الأداب ومحاسن الأخلاق فضلا عما أمر الله سبحانه وتعالى به. ولهذا قلنا أن عملية التربية تبدأ من هذا المنطلق، تبدأ من البيت. واجعلنا للمتقين إماما، اجعل المتقين إماما بمعنى أن الأسوة وأن حسن الاقتداء هذا هو الذي يربي في الأمة، هذا هو الذي يربي الأمة. فالطفل إذا تعلم يتعلم أين؟ يتعلم في البيت، هذا أول ما ينبغي أن يتعلم. ولكن البيت قد لا يكون وحده الضامن لهذه التربية، أو على الأقل لتبقى هذه التعاليم راسخة في ذهنه، لأن الطفل قد يتعرض إلى ما يسمى بعملية التطهير أو عملية المسخ أو عملية الإغفال، تمحى له هذه الصور كلها. ونحن الآن إذا رأينا إلى المجتمع نراه أن مجتمعنا الآن لا يرحم، لا يرحم. أنت لابد أن تعلم ولابد أن تحفظ هذا التعليم ولابد أن تبقى كالحارس على هذا التعليم. يعني الآن في الزمن الماضي أو كان أسلافنا يكتفون بعملية التعليم لأن المجتمع فيه تربية وفيه أخلاق، إذا خرج يزيد في العلم ويزيد في الأدب. والآن الطفل لما يخرج يزيد في ماذا؟ يزيد في الضياع والتيه والغفلة، لأنه يأخذ من هنا وهنا. ولهذا كما قال الشاعر: يعني لو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكنه سهم وثاني وثالث، لأن عندك الشارع وعندك ربما نقول للأسف الشديد المدرسة. المدرسة أحيانا قد لا تعلم، تجد يعني المعلم هو أحوج الناس إلى أن يعلم وأن يلقن. ولهذا لابد أن تختار اليوم، يعني مهمة الوالد لا تقف عند ماذا؟ عند أنه يوفر حجية الطفل ومن بعد لما يوصل سن التمدرس يدخله إلى المدرسة، قال أدرس سنة أولى وثانية وثالثة، وهو يدرس عند هذا الأستاذ وعند هذه الأستاذة. يعني صح التعبير نقول أستاذ ولا، وكلمة أستاذ رم يقولها لكبار العلماء يعني الذين بلغوا في العلم مراحل قمم في العلم، هذا اللي يقولهم أستاذ. لكن احنا جار المصطلح ولا مش حتى بالإصطلاح كما يقولون، يقولوا كما قال واحد كان يسمي هذا يقول ما سميش لا معلم ولا أستاذ، كان يسميه القراي، يقري قراي مش ما يقولوش على وزنه، قراي أحيانا تصيب يعني معلم يقبض السيجارة، معلم ربما يغضب ولد صغير هكذا يقول كلمة الفحش، يقول كلمة الفحش، فضلا عن هذا المعلم الذي يضرب، هذا المعلم المتهتك، هذا المعلم الذي لا يحترم مهنته. ما نقولوش هذا حاشا عن جميع المعلمين، ولكن نقول كان هناك نسبة لا بأس بها للأسف الشديد. لا ترعى في مؤمن إلا ولا ذمة، يقري كما يحب، المهم جاب هذاك الآخر ما عنده شيء، تربية نصيب من التربية ما عندوش، التعليم يمشي مع التربية، ما كاش تعليم بدون تربية، ما كاش تربية بدون تعليم. أتعلم قرري بصح يكون مربي، لأن هذاك الولد اللي ما يجيش يتبعك في التعليم على الأقل يستفيد منك في التربية. لكن للأسف الشديد احنا اليوم نصيبه آباء للأسف الشديد يظن بأنه إذا زج بولده في كرسي الدراسة قد أدم عليه، ليس كذلك. كان الشيخ البشير إبراهيم رحمه الله كان عنده واحد المقال رائع، يعني يتكلم في ذلك الوقت أيام الاستعمار، وكانت جمعية العلماء قائمة بهذا الواجب العظيم، واجب التعليم والتربية من خلال المدارس والمعاهد التي أسستها وبعث لها التلاميذ المعلمين والأساتذة. كان الشيخ بن باديس يبعثهم في مهام، هو ساكن في 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 ميلا، يبعث الغواط يقول له ريح 7 سنين تما، بشير إبراهيم من 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 الصطيف ويعلم في ويعلم في في تلمسان 14 سنة في تلمسان، والشيخ الطيب العقبي من بسكرة ويدرس في الجزائر، وهكذا، والشيخ العربي تبسي من تبسي يدرس في الجزائر. ناس كانوا يعلموا، هذو كبار علماء الجمعية وعندهم أيضا صغار. كان عنده واحد المقال يسميه لصوص العقول رحمة الله تعالى عليه. لصوص العقول وش معناه؟ يقول احنا الآن نتكلم على السراق اللي يسرق، اللي يسرق من الجيب ولا يسرق من الديور، يأخذ المتاع ويأخذ دراهم ويسرق تليفونات، احنا لا. لكن قال هذه واحد يديرها برد، صح. الآن كاين لصوص، يعني كأنها عملية منظمة، لصوص العقول، يعني يسرقون من أبنائنا ماذا؟ يسرقون من أبنائنا عقولهم، ويسرقون من أبنائنا دينهم، ويسرقون من أبنائنا فضائلهم التي ربيناها عليها، اسمها لصوص العقول. مفاد هذه الوصية أو هذه التسمية أن الشيخ البشير إبراهيمي كان يعني يجعل في 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 ضمائر الجزائريين، يعني يخزهم في ضمائرهم، يقول لهم اسمعوا، أم كاين واحد المعلمين الناس يدعيوا التعليم، ما تخليش أولادكم معكم، أعرف وين تعلموا، إذا ما قدرت، إذا خفت على ولدك علموا تاي وما تديش يتعلم حتى في المدرسة، ولو خرج بشهادة مهندس ولا شهادة طبيب، خاطر كيف يفسدوا في أخلاقه لا تنفع بعد ذلك الشهادة اللي يديها في ذلك العلم. يقولهم هذه لصوص العقول، كتب أحمد شاكر قبله لصوص الثياب، موجود هذا النوع من اللصوص. كالآن للأسف الشديد نقول لصوص العقول ربما في وقت البشير إبراهيم أن الإنسان هو يدي أولاده لهذه المدارس، خاطر كانوا في ذلك الوقت يدي أولادهم لبعض المدارس خاصة اللي عندهم دراهم، يديهم أقدار اللي فيهم بعض المنصيرين وكذا، كان يقول لهم ما تحطوش أولادكم عند أي واحد، ربما يروح باش يجيب شهادة يضيع الشهادتين كما حصل لكثير من المسلمين للأسف الشديد. الآن أصبح دوق الوالد هو الذي يجلب هؤلاء اللصوص إلى بيته، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على غفلة، على بلادة في أنفسنا نحن، في سلوكاتنا اليومية. يعني الآن أجهزة التواصل هذه اللي يتكلموا عليها، هذا الفيسبوك وهذا شبكة الإنترنت، تعرفوا تسميتها أنا ما أحفظهاش، وهي كثيرة. يصبح الإنسان وهو في بيته، وهو في حجرته، تصبح الفتاة وهي في بيتها غالقة لباب الحجرة، تتصل بالعالم وتتصل بشذاذ الأفاق، وتتصل بمن تريد، وترى ما تريد، وتسمع ما تريد، وتأخذ ما تريد، ونقول تأخذ ما تريد وتنظر ما تريد، يعني إلا الذي لا لا لا, لا يرضاه الإنسان العاقل لنفسه. يعني لو كان تحط الولد صغير وانت تشوف والله الله يتبع كاش ما قال، ولا يشوف كاش مؤلف يحوس يعرف على الآخر، هذا لا تجده، لا تجدهم إلا يبحثون في هذه المشاهير، إما أو يتبع كما يقولوا هذا عمالقة الكرة، هذا شرى وكذا وهذا دار وكذا وهذا راح كذا، وإما المغنين، وإما أصحاب الموضة، وإما أصحاب الشذوذ الجنسي، وما إلى ذلك من الويلات. أصبح الإنسان يأتي بهذه الأجهزة إلى بيته، ثم لا يكون حارسا على بيته، وبعد ذلك يسمع يوم من الأيام أن هذه البنت، بنت اللي في البيت ربما راح تتزوج، حتى يصيبوا المرأة عندها علاقة مع إنسان أو مع شاب لزمن معين، ومن بعد يبدأوا يبحثوا ويشوفوا بلياء وعنده تواصل وعنده اتصال وفيه كذا وفيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، وهذه يعني جناية كبيرة، وهذه جريمة كبيرة نحن نصنعها في بيوتنا، ولا نحتاج إلى من يتتبع بناتنا أو يتتبع أولادنا في مثل هذه الأمور. فهذا نصوص العقول. واليوم للأسف الشديد ما توقف الأمر عند هذا، يعني لو كان المسألة غير متعلقة غير متعلقة بالانحرافات الخلقية والسلوكية ربما نقولوا هذا ما هوش ديدن المجتمع، ما مش كل الناس ينحازون نحو هذا الأمور. كاين الناس مربيين عندهم هكذا خلق طيب، هذه الأمور يتعفف منها لا يراها. صار عندنا شيء الآن في المقابل، هذه الأجهزة التواصل الآلية موجودة، صارت تبث أيضا الفكر المنحرف الذي يتبنى الإسلام عقيدة وشريعة ومنهجا، أصبحوا ينشرون ويبثون عند أولادنا. الآن نقول لكم على سبيل المثال، كان قنوات فضائية، كثير من الناس ربما الآن ما نقولش كثير خطأ من بالغ، نقول لكم كان بعض الناس يفتح الأولاد يرون فيها برامج، يعني تشوفها بأنها موجهة للأولاد، فيها المكيات هذه وكذا، لكن ما تصير فيها موسيقى، لكن انت لما تبحث فيها تصير منين ذاك يرمي فيها كما يقولون نقطة سوداء في هذاك البحر فيتكدر، تصير مثلا قناة يسميها قناة طه، تبث هكذا برامج يسال يسمع ما ينجب يقعد بالك اشهر وما يعرفش بلأنها قناة شيعية، تبث الفكر هذا الرافضي الصفوي الذي امتد الآن للأسف الشديد إلى المجتمعات السنية، فضلا عن الفكر التكفيري. يقول لي شاب صغير ما زال هو مهضمش حتى مسائل دينه المعروفة، ما يعرفش وش طلب الله عز وجل منه، يفكر في شيء يعني ما تكلم فيه علماء الأمة، ما هو دين السواد الأعظم من المسلمين، ما هو من منهج أهل السنة والجماعة، ما إلى غير ذلك، كل هذا من جراء هذا التأثر بهذه القنوات بوسائل التواصل. فنحن إذا لم نأخذ الآن بيد قوية ونضرب بيد قوية على أولادنا وعلى أبنائنا ونشعر الآن المجتمع بخطورة هذا الوضع، لأن علاش الكبير ممكن خلاص وراح ما عندك بتستفيد منه 41 سنة و50 سنة وتأثر بفكر ولا كذا ما بقالوش يزيد 10 سنين ومن بعد يروح. صح نخمو علاش على هذا الشباب اليوم جاوا على هذا الأولاد الصغار اليوم هذه الفكرة ويتبناها الناس لا في سن المراهقة بين 17 18 سنة 20 سنة، لكن إذا طال بنا الزمن ممكن بعد يوصل، لأنه كاين تقنيات الآن كبيرة في التواصل هذا وحتى في طرق التعليم، ممكن أن هذه الفكرة الآن يمتد إلى السن اللي تكون بين 10 و 13 سنة و 15 سنة، وممكن غدوة يمتد بين السنة 10 إلى السنة 7 والسادسة. ماذا تفعل أنت؟ يولي واحد صغير 6 سنين عنده مثل من هذه الأفكار الهدامة، وهي كثيرة اللي موجودة ومبتلين بها، وشتوا النتيجة تحب لما نتكلم عليها، ولكن غدوة تزيد تكون أمور ربما أخطأ. فأين دورنا نحن؟ ولهذا نحن نؤكد الآن على هذه العوامل الناجحة للتربية المهذبة التي تعتمد العلم النافع والعمل الصالح. لابد أن نحرص على تعليم أولادي، على الزج بهم في المسجد، نختار لهم يعني المعلم الوقور، المعلم القرآن، المؤدب، صاحب القدوة الحسنة يعلم أبناءنا، نصيب واحد عنده تفوق في التعليم في التأثير على الأولاد، نعطيه أموالنا ونعطيه له ديورنا، ونفرغ له الدراجات ونقول له روح قرن أولادنا علمها، مهما يكون وليدك يتعلم وانت تعطيه خليه يتعلم على هذا الإنسان. علاش ما نديروش كما يديروا الآخرين؟ هادو الناس اللي عندهم هذه التوجهات والأفكار المنحرفة يختاروا يبحثوا في المجتمع حتى يصيبوا الإنسان اللي ينجم يوصل لهم الفكرة نتاعهم ولو يغريوها بالدراهم، هو ما هوش مقتنع بالصح، يعرفوا باللي راح يوصل الفكرة نتاعهم إلى هؤلاء الناس، يسكنوهم مليح ويخلصوهم مليح ويعطيوهم مليح ويبعثوا له أولاد المسلمين يتعلموا عندهم. ونحن لماذا نفعل من هذه الأشياء الآن؟ وكان شو وقع في الجزائر قاعدة ما صيبوش الآن جمعية وما كانش واحد دغ الآن وعيشنا عليه يقول انت تدعو للجمعيات ولا كذا، احنا ندعو إلى الجمعيات في ظل هذا النقص الفادع وهذا الغياب المؤثر يعني في المجتمع لهذه الدعوة السلفية الطارية هذه التي فطر الله عز وجل عليها العباد. كيف لا نجد مثلا جمعية هكذا تهتم بماذا؟ تهتم بهؤلاء الشباب، تهتم بهؤلاء الأطفال، ندير لهم هكذا أشياء، نعلمهم، نأخذ برامج من هنا وهناك من العلماء نراسل العلماء، قال هل هذه الطرق كفيلة الآن باش نعلموها لأولادنا؟ ما هو البديل فيه مثل كذا؟ لابد أن يكون عندنا برنامج. إحنا ناس الشد الآن عندنا فراغ، الآن فراغ كبير، ما عندناش باش نربي أولادنا. حتى في مجال الفسحة واللعب ما عندناش وسائل. أنا ما نجيبش نفضح، عندي الآن هنا في الجوال في مسجد من المساجد في العاصمة هنايا، أولاد صغار في المسجد مصورينهم، في مسجد كبير هكذا مصورينهم، وهكذا جايبين لهم مهرجين، واحد لابس هذاك واش ميكي وشعط ولا طنجيري واش لابس هكذا يدير في مسجد، هذا الميكي هذا صرت كافر، وانت ديرو في المسجد ديرو فيه شو، وين وصل التفكير تاع هاد الناس؟ هاي موجوده عندي واحد ثلاث صور هكذا، يدير لهم تهريج في مسجد في بيت الله ويصور في بيت الله عز وجل. وهذا كله انا ما نجيش نلومهم بزاف، لان ما عندهم والو مساكن، فراغ. كون تقول له هاك برنامج كيفاش تعلموا اولادك، ما يعرف والو، ممكن غير يلقى لنا بعض الصور هكذايا ويقري كاش حروف وانتهى الامر. هذا واش كاين؟ اين نحن من هذا العمل الجبار؟ لا نروح شوف انت اليهود كيفاش يقري اولادهم، وشوف المدارس تاعهم ماذا تنتهج، وشوفوا غير ذلك. ونحن لماذا نحن في هذا التاخر وفي هذا التقهقر؟ إذن هذه العملية لابد أن يصر عليها الجميع، لأن الاستثمار كما يقول الحقيقي والنافع والدائم بمشيئة الله عز وجل يكون في هؤلاء الفتية، في هؤلاء الشباب، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ولهذا نحن لابد أن نسخر بعض هذه الجهود أو أكثر الجهود إلى العناية بهؤلاء الفتية وبهؤلاء الأطفال. لازم نخيروا بيناتنا هذا، نشوف كيما الان تجيبوا المحاضر ولا تجيبوا الخطيب اللي يخطب في المسجد، جيبوا ايضا اللي يعلم الاولاد. ونقول بحمد الله يوجد الحمد لله شباب ويوجد اخوه وعندهم يعني تحصيل وحافظين قران وقراوا في الجامعه، نقول لهم اعتنوا شويه، قراوا كتب التي حثت على تربيه الاولاد وكيف وما هي هذه الطرق الكفيله لتربيه اولادنا، ونجمع بين هذه العلوم المعاصرة اللي كش ما فيها فايدة ولا هذا، نأخذ منها ما يوافق الشرع ولا يتعارض معه، ونربيهم على أصول الإسلام وتعاليم الإسلام وأداب الإسلام وما أكثرها وما أكثرها. ما كاش الآن عناية، الآن واش عندنا الآن؟ ولد صغير قبل تمدرس دخلوا في المدرسة يقرأ، أنا شفت بعض المعلمين للأسف شد ما عندهمش علاقة حتى بالتعليم فضلا عن تعليم القرآن وتدريس العلوم الشرعية، يقرأ الولد عام ولا سنتين في المسجد ويخرج والد، ومن بعد في جميع المراحل في المسجد ما تصيب حتى عناية بهؤلاء الولد، اللهم إلا في بعض المساجد ممكن تذكر أمثلة لا يعني تتجاوز أصابع اليد يعني عند العد، وهذا شيء مؤسف له. ونحن نتكلم عن الأولاد ونتكلم عن تربية الأولاد ونتكلم على هذه الأمور المهمة، ولهذا نقول أنه لابد من أن تتضافر الجهود من أجل العناية بهؤلاء الشباب وتقديم ما نستطيع أن نقدمه لهم، أولا لتعليمهم أداب الشرع وأخلاق الشرع وعلم الشرع، وأيضا لتحصينهم أو من أجل أن نبعد عنهم خطر الانحراف بجميع أنواعه، سواء كان الانحراف السلوكي الأخلاقي أو كان الانحراف الفكري العقدي المنهجي، والذي أصبح كما قلت أولا وآخرا يهددنا جميعا، ولا يمكن أن يكون واحد منا بمعزل عن هذا الخطر. على كل، أنا في الحقيقة لم أحضر كلمة أو محاضرة مرتبة الأبواب والعناصر، ولكن أردت أن يكون لكلامي هذا الذي فيه تقديم وتأخير وربما خلط في بعض الأشياء يكون عبارة عن نداء، ووخز للضمائر من أجل أن نستيقظ إلى ما يجب أن نقوم به كدعاة وكمربين وكمعلمين وكسلطات أيضا. لماذا الآن عدنا الآن تصيب الشباب نتاعنا متوجه توجه كبير للكرة، يصير كرة تقدم هكذا ماش تاع وش اسمه هذا تاع اوروبا، هذا تسيب الناس ما كاش حركة، صغار وكبار، معليش الناس نقولوا راهم خلاص انفسهم شدت لهذه الكره ابتلوا بها. بس على الاقل حنايا وكان يكون عندنا كما قال يوم في الشهر يوم في السنه هكذاك نجندوا ونشوفوا يعني المسلمين يذهبوا الى مكان هكذا يجدون فيه ماذا ما يعلمون به ما يعلمون به ابنائهم ما يقدمون لاولادهم. وهذا لازم يكون. اذا ما صرناش في المساجد نحاولوا نديروا في بيوتنا. اذا ما قدرناش نديروا في البيوت نديروا هكذا في جمعيات نديروا جمعية نستغلوا مثلا اذا هذه القاعه راهي مستغله هكذا انا اقول لماذا لا يكون يوم يعني هكذا نجيبوا حتى اطفال هكذا ونجيبوا واحد يعلمهم هكذا ويوريهم هكذا قواعد هكذا يعطيهم اسئله يدلهم مسابقه هكذا يعطيهم كتاب هكذا كاين واحد الكتاب انا شكون داروا هكذا اسئله صغيره هكذا نوزعوها لهم هكذا قال كاين مسابقه هكذا شكون يحفظ الكتاب ومن بعد نجيو هنا ونعطيو اسئله هكذا في العقيده اسئله في اركان الاسلام اسئله في الشهادتين وكذا ونحفزهم. معليش ماشي شرط نجيبوا لهم داعيه ولا امام شباب منكم اربعه ولا خمسه يقوموا بهم ونستغلوا هذا في اي يوم ما احنا ما نحوسش على تكون مناسبه ولا مش مناسبه خاطر هذه عمليه التعليم هذه راهي دائما لازم تكون يوم وغدوه وغير غدوه وفي الليل وفي النهار نديروا مثل هذه الامور هذه ما تتعارض مع منهج ما تتعارض مع اي شيء نعتني بهؤلاء الشباب نعلمهم دين الله عز وجل فقط ندير لهم مسابقه في الحفظ ندير لهم محاضره هكذا تكون صغيره بسيطه كذا من هيك قالوا بعد نديروا اسئله من يجيب على ذلك نكافئه نعطي له جائزه ونديروها للاولاد الصغار هكذا واذا قدروا مثلا البنات يديروها في المسجد دير لهم كاش اخت هكذا تعلمهم اشياء وتكون هناك برامج والانسان يطور هذه الاشياء حتى يخلي هاد الاولاد الصغار يتفاعلوا ويتجاوبوا مع هذا الان تجي محاضره هنا لازم اللي يحضر يكون كبير ولازم يكونوا غير اخوه وكذا لا ماذا بيا في بدوه ولا في غيرها لازم تكون المحاضرات مفتوحه للجميع وماشي شرط تكون غير في هكذا يعني المواضيع شرعيه بحته هكذا تكون مواضيع حتى اجتماعيه وتكون بطبع عندها اللمسه هذيك الشرعيه ونجيبوا حتى اللي يتكلم في 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 في, في في الاختصاص نتاعو اذا كان ما على باليش عالم طبيب نفساني ولا شيء هكذا ولا يتكلم يعطينا ارقام يعطينا اشياء كذا ونتكلموا احنا بلسان الشرع وبلغات الشرع وتكون هي المهيمنه وتكون هي الموجهه ونخليوا الناس يحضروا ويشوفوا وهذا هو لازم نصل الى الناس نصل الى الناس وهذه الدعوه الى الله سبحانه وتعالى كما كان الشيخ ابن باز يقول قد دعوه الى الله سبحانه وتعالى ما تخليش حتى مكان الا ولازم تثبت وجودك فيه حتى الشيخ ما كان يرى يقول بأن الداعية وأن السلفي يحجب نفسه عن أجهزة الإعلام قال إذا وجد السبيل إلى أن يتكلم ويقول كلمة الحق فليذهب ويقولها لكن كل بطبع الحال يؤدي ما يقدر عليه ولا يتكلف الشيء الذي يكون كبيرا عليه ولا يستطيع أن يؤدي منه شيئا هذا الذي نريد هذا الذي لأجله نحفز الهمم قبل قليل واحد ورى لي واحد الصوره هكذا وفيديو هكذا شاب صغير في السعوديه يدعى هكذا هو من قبيله العتيبي يسمى تمتحنه لجنه ممكن يشوفوه هكذا تشوف تمتحنه لجنه عن حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حديث كذا يقول حديث انس بن مالك حديث ابي هريره حديث فيه كذا كذا إن الزمان استدار حديث أبي ذر مثلا حديث أبو هريرة حديث أنس بن مالك ما يكمل السؤال السائل كل الأحاديث وهو في مسلم وهو عند الشيخين من بعد يقول له اللفظ يكمله تتعجب قلت هذا كان واحد يكون عنده مال الدنيا يعطيه يقول له انت والعائلة تاعك ما تجيش تخدمه قال هاو مالي وخذوه انت ما يترك شاردة ولا واردة إلا أجابها طيب تتعجب حتى يقوم من مكان والأخر يسأل وذاك يجيب يسأل وذاك يجيب ما يقول الحديث الأول والثاني والثالث والرابع في مسلم هكذا ومن بعد يحفظ بالأرقام والحديث رقم كذا ولا يعني التعجب صح هذا ما هوش يعني كما قال أمنية لا يوصلها كل الناس ولكن إذا أردت يعني أن تقرأ ما وراء هذا الشيء العجيب الذي حقا يؤثر في الإنسان تجد أن شيء أنا فسرته بتفسيري وقلت والله هذا عنده بطبيعة الحال بعد توفيق الله عز وجل وبعد يعني إعانة الله عز وجل لهذا الولد كان هناك اليد الراعية والقلب الحنون والعين الصاهرة التي كانت وراء هذا الولد ربما تدعو له وتدعمه وتحفزه وتحبب إليه قراءة الحديث وحفظ الحديث، فوصل إلى ما وصل إليه، لأنه ما كان شيء يأتي هكذا من عدم، كاين عمل وكاين جهد وكاين اعتناء وكاين يعني كما يقولوا يعني حب للقضية، أن يعني الإنسان لما يحب حاجة هكذا يبذل كل ما في وسعه من أجل أن يحقق ولو شيئا منها. إذا غمرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، هكذا الإنسان الطموح دائما لما يخطط ودائما لما يريد أن يصل إلى شيء لابد أن يمني نفسه بأن يصل إلى السقف. إذا غمرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يوفقنا للعناية بأبنائنا وأولادنا جميعا، سواء كانوا أولاد من جلتنا أو كانوا من أبناء حينا أو من أبناء الناس جميعا. ونسأله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يزيدنا علما، إنه تعالى على كل شيء قدير وبالإجابة الجدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
جزا الله خيرا شيخنا الفاضل على ما أجاد وأفاد، والشكر موصول لكم أيها الحضور المبارك. كما نتقدم بالشكر للإدارة المحلية التي سهلت لنا ويسرت لنا تنظيم هذه المحاضرة، ونكرر شكرا لشيخنا الكريم على تلبيته الدعوة وإيقاظ الهمم. والله أسأل أن يجعل لكلامه في الناس آذانا صاغية وقلوبا واعية. تجدون هذه الصوتية إن شاء الله مرفوعة على صفحة الجمعية في فيسبوك. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.